بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 11 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل أهل الكتاب اليوم مع تحريفهم يبقى حكم طعامهم وحل نسائهم كما ذكر الله عز وجل، أم يتغير الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وأن طعامنا حل لهم، والمراد بالطعام هو الذبائح، كما قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأهل الكتاب معروف أنهم محرفون حتى من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حرفوا التوراة وقد حرفوا الإنجيل، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حل ذبائحهم وعليه. فالذي عليه الفتوى اليوم أن الطعام إذا جاءنا من بلد كتابي أو ذبحه كتابي فإنه يكون مباحا وحلالا، رغم معرفتنا بأنهم قد حرفوا، لأن التحريف هذا من قديم، فما زالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرفون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن أهل الكتاب أنهم حرفوا التوراة والإنجيل، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخت إيمان، تقول: شيخنا، سمعت فتوى لفضيلتكم في تحريم التعامل مع شركة ماي واي، وأود طرح مسألتين بخصوص التعامل مع هذه الشركة لأعرف ما الحكم فيهما. الأولى: إذا دفعت 10 جنيهات عضوية واشتريت لنفسي منها دون أخذ نقاط ولا دعوة أعضاء لها، فقط أشتري احتياجاتي وأدفع سعرها. والثاني: إذا قمت بشراء كمية من المنتجات المعروضة بتخفيض معين ثم أبيعها في محلي بسعرها الأصلي قبل التخفيض دون جلب أعضاء أو الدلالة على الشركة، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما التعامل مع هذه الشركة بدفع 10 جنيهات وغير ذلك من أنواع التعامل، فقد حذر العلماء من التعامل مع هذه الشركات بأي صورة من الصور، فلا يجوز لك أن تدفعي شيئا من الجنيهات مقابل أن تحظي على تخفيضات معينة، فالعلماء قد حذروا من هذا ومنعوا ذلك، وذلك لما فيه من القمار والمقامرة والغرر والجهالة، لأن العائد سوف يكون مجهولا. فلهذا حضر العلماء من التعامل مع هذه الشركة بأي صورة من الصور، والأسلم لك أنك إذا أردت أن تشتري بضاعة فذهبي إلى محلات ليس فيها شيء من ذلك، ولو وضعت تخفيضات عامة على السلع فاشتريها وهذا مباح. أما هذه الشركة فالمراد في التعامل معها في الحقيقة وغيرها من هذه الشركات التي تماثلها وتشاكلها عائد إلى أنها مال بمال، ولكن السلعة هذه إنما هي وسيلة فقط وليست هي الغاية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هنا، يقول: شيخنا، بعض البنوك تعطي كما يسمونها فوائد 4%، وإذا سدد العميل قبل السنة لا يحسب البنك عليه أرباح إذا قام بالتسديد قبل السنة، فهل هذه المعاملة جائزة، خاصة وأنا مضطر إلى السفر ولم أجد من يقرضني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه المعاملة معاملة ربوية، ولا يجوز التعامل مع البنك بهذه الفائدة التي 4% أو 5% أو 10% أو غير ذلك، فهذه المعاملات معاملات ربوية ولا يجوز، وهذا العقد عقد ربوي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى لو كان على هذا الشرط الذي ذكرته الآن أو ذكره السائل، من أنه إذا سدد قبل العام فإنه لن يوضع عليه شيء حتى ولو كان ذلك، لأن هذا العقد تضمن شرطا محرما وعليه فإنه لا يجوز هذا التعامل، وهذا العقد عقد ربوي باطل من أصله فلا يجوز التعامل. وأما قولك بأنه لا أجد من يقرضني وأنا في حاجة إلى الاقتراض، فنقول ماذا لو لم تكن هناك بنوك تقرض، ماذا كنت ستصنع؟ اتق الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي الفضل، يقول: شيخنا، أريد السفر إلى دولة من الدول الأوروبية وأبي يمنعني من ذلك لكثرة الفساد، فقلت له: يا أبتي، بلاد المسلمين فيها كذلك فساد ربما أكبر من تلك الدول، فما توجيهكم ونصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن السفر إلى البلاد الأوروبية من أجل العمل وغير ذلك، فإن أهل العلم قد تكلموا في حكم السفر إلى البلاد الأوروبية وإلى بلاد الكفر، وفصلوا في ذلك تفصيلا. أولا، ينبغي للإنسان ألا يذهب إلى بلد لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الإسلام، فإذا كان عاجزا عن إظهار شعائر الإسلام من الصلاة الجمع والجماعات والعيدين وإظهار البراءة مما هم عليه وغير ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تقيم هناك، والإقامة هناك تكون إقامة محرمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، وقال: لا تراءى نارهما. فلا يجوز لإنسان أن يقيم في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. ثانيا، إذا كان سيسافر إلى بلد يستطيع أن يظهر شعائر الدين فيها، فإنه لا يجوز له أن يسافر إلا بشرطين آخرين. الأول، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، والثاني، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. فإذا كان الإنسان يأمن على دينه بالعلم الذي عنده، لأن هذه البلاد بلاد الكفر تورد شبهات على من يكون فيها، تشككه في الإسلام وتشككه في العقيدة من نبوة ومن أحكام شرعية وغير ذلك، فإذا لم يكن عنده علم كان مصيدة لهؤلاء، فلا يجوز إذن أن يقيم بين ظهرانيهم بلا علم ولو كان يستطيع إظهار شعائر دينه. الأمر الثاني، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. في هذه البلاد بلاد لا تعرف الانضباط، فترى فيها الزنا سهلا وترى فيها الخلاعة سهلة، والإنسان لا يأمن على نفسه. أما الاحتجاج بأن بلاد المسلمين فيها شيء من ذلك، فإن هذه حجة واهية وشبهة واهية، وينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فأنت في بلاد المسلمين شعائر الإسلام ظاهرة، وتوجد الجمع والجماعات، ويوجد الخير الكثير، ويوجد أعوان لك على الخير، ودعاة يذكرونك بالخير. نعم يوجد بعض الفساد، نعم يوجد بعض الفساد، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وهناك المحلات وهناك الأمور التي يستطيع الإنسان عن طريقها أن يحفظ نفسه. يوجد الفساد، لكن هذا الفساد قد يؤثر فيك إذا ذهبت إليه. أما الإنسان يستطيع أن يعيش إن شاء الله غاضا بصره ومبتعدا عن هذه المحلات وتلك الأماكن. لهذا نقول: يا أخي بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تستدل بما يحصل. وثانيا، فإنك قد نشأت في هذه البلد وهي بلد إسلامي، فماذا عسنا أن نأمرك ولو وجد بعض الفساد؟ تهجر إلى ماذا؟ إذن هذا حد المستطاع، فنقول لك إذن وأنت في بلدك اتق الله. أما أن نقول سافر إلى بلاد أخرى اختيارا، فإننا نكون قد دللناك على ما لا يجوز أن ندلك عليه. حاصل الأمر أن السفر إلى هذه البلاد تحصل منه أنه لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول، أن يكون الإنسان قادرا على إظهار شعائر دينه هناك. الأمر الثاني، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الثالث، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. إذا لم يكن شيء من ذلك فيحرم عليك يا أخي أن تسافر إلى هذه البلاد، والسلامة لا يعدلها شيء. وأقول بارك الله فيك، وأخاطب كل شاب ألا يلهث وراء الدرهم والدينار فيذهب إلى هذه البلاد فيترك دينه ويحصل دولاره، ولابد أن يكون الدين عندنا أغلى من الدولار وأغلى من الدينار وأغلى من الجنيه وأغلى من كل شيء. فإذا خير الإنسان بين دينه ودنياه لا شك أنه يختار دينه على دنياه، ولو مص الحصى ولو مات جائعا، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من البحيرة، من الأخ محمد، يقول: شيخنا، ظهر علي جمعة على الفضائيات يجوز للناس أن يقولوا مدد يا حسين أو مدد يا شفعي، ويلبس على الناس أن هذا من المجاز، والمعنى أي يا حسين ادعو الله لنا، وكذلك أن ينفعنا بهؤلاء الأكابر والأولياء، فما ردكم وتوجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول هذا من الضلال، ليس هذا من المجاز، هذا من الضلال الذي يواصل الرجل حلقاته في جميع برامجه ولقاءاته. فهذا الرجل رجل ضال ومنحرف ولا يوثق بفتاواه، وصوفي جلد وأشعري، فلا ينبغي لنا أن نأخذ منه فتوى ولا أن نستمع له. وقد أجبنا عن كلام هذا الرجل بالتفصيل، تجدون ذلك على موقعنا، والحمد لله الرد على كلامه كلمة كلمة. وحاصل كلام هذا الرجل المنحرف أنه يريد أن يسمي الأشياء بغير أسمائها، وقد بين الله سبحانه وتعالى عن أهل الضلال والانحراف وعلى رأسهم المشركين أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي قال بأن مدد يا حسين إنما هي دعاء الله سبحانه وتعالى، وليس دعاء هؤلاء الحسين أو البدوي أو غير ذلك؟ من الذي قال هذا؟ ومن الذي أصل هذا؟ فمدد يا حسين هو طلب المدد منه، وطلب المدد عبادة. الإنسان يطلب المدد من الله، ما يطلب المدد من مخلوق ميت لا يقدر على شيء من هذا، لا الحسين ولا البدوي ولا زينب ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يملك للإنسان شيئا، ولا يملك لنفسه هو شيئا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا الكلام ضال. متى كان مدد يا حسين يعني طلب الدعاء من الله وليس من الحسين؟ وعلى كل قد فصلنا هذا وبينا هذا، وبينا أن طلب المدد هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من المنصورة، من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، شاب يريد أن يتزوج من امرأة ثانية وهو فقير، فهل يشترط في الزواج بالثانية أن يكون الإنسان ميسور الحال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يشترط أن يكون قادرا على النفقة، والنفقة المراد هي نفقة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وكسوة، ولا يلزم أن يكون صاحب سعة أن يكون غنيا غنا فاحشا، بل يشترط أن يكون قادرا على النفقة عليها، وأن يكون قادرا أيضا على العدل. فإن كان قادرا على العدل، قادرا على النفقة البسيطة التي يحتاج إليها من يريد الزواج هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا كان هذا الرجل يملك النفقة على زوجته من ملبس ومسكن ومطعم ومشرب وغير ذلك، فإنه إن شاء الله لا حرج أن يتزوج الزوجة الثانية، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا، من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، تزوج أخ بأخت اشترطت عليه ألا يتزوج ثانية، فهل يجب عليه ألا يخالف هذا الشرط؟ وهل مخالفته هذا الشرط يؤثر على صحة النكاح؟
الحمد لله رب العالمين. إذا شرطت المرأة على زوجها حال الزواج ألا يتزوج عليها زوجة ثانية، فإن الرجل حينئذ إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية فلا حرج عليه في ذلك، لكن حينئذ المرأة لها أن تفسخ النكاح، بمعنى أنها تطلب من زوجها أن يطلقها ويكون لها حقها كاملا، ويكون لها الحق كاملا. حينئذ المرأة إذا شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها فتزوج زوجها عليها، أو اشترطت عليه ألا ينتقل من هذه البلدة ولا تنتقل معه من هذه البلدة وأصر على ذلك وانتقل، فإن المرأة حينئذ تطلب الطلاق ويطلقها الزوج ويعطيها الحق كاملا. أما إذا طلبت منه أن يطلق امرأته مثلا الأولى أو شرطت عليه ذلك، فإن هذا الشرط لا يجوز وهو شرط باطل. لكن إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ثانية أو ألا ينتقل بها من البلد فتزوج أو انتقل، فإن المرأة حينئذ تطلب منه الطلاق وعليه أن يطلقها وأن يسرح سراحا جميلا وأن يعطيها كامل حقوقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، ما حكم المرأة التي ما سمعت كلام الأبوين وتزوجت ممن أرضعته أمها؟ ما حكم هذا الزواج وما الواجب عليهما؟ وما حكم ما بني على هذا الزواج والمرأة كانت ثيبة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن هذه المرأة إنما تزوجت ممن رضع من أمها، وهذا الزواج إن كان هذا الرجل قد رضع من الأم 5 رضعات فهذا الزواج باطل. أما إذا كان رضع رضعة أو رضعتين فلا حرج ولا بأس. لحديث عائشة رضي الله عنها: فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات. فإذا كان هذا الرجل قد رضع 5 رضعات فإن 5 رضعات يحرمنا وعليه، فيكون الزواج باطلا، لأن من المحرمات الرضاعة. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما المسألة الثانية، فإذا كانت المرأة قد تزوجت بغير ولي وكان هذا الزوج قد رضع أقل من 5 رضعات فإن هذا الزواج يكون فاسدا، وعلى هذه المرأة أن تأتي بوليها وأن يصحح هذا العقد. إذن عندنا مسألتان: مسألة الأولى تتعلق بالرضاعة، فإذا كان هذا الرجل قد رضع 5 رضعات فإن الزواج يكون باطلا وبالتالي لا نحتاج إلى الجزء الثاني. أما إذا كان الرجل قد رضع أقل من 5 رضعات وكانت قد تزوجت بغير ولي، وجب عليها الآن أن يزوجها الولي وأن يصحح عقدها. أما ما يتعلق على ذلك من آثار، ما يترتب على ذلك من آثار من النسب وغير ذلك، فإن الآثار ثابتة، فينسب هذا الولد إن كان لديهما ولد فينسب الولد للأبوين، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا من الأخ كامل، يقول: شيخنا، هل من كلمة لبيان خطورة الإلحاد؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الإلحاد، وما أدراكم ما الإلحاد؟ هذا الإلحاد وهو عدم الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى، وعدم الاعتراف بالشريعة، وأن الحياة مادة، فيعيش الإنسان غير متعلق برب ولا بخالق. فهؤلاء أشر من المشركين الوثنيين، فإذا المشركين الوثنيين كانوا يعترفون بوجود خالق سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. كانوا يعترفون بهذا، بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق. قل: ما يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكانوا يعترفون بوجود الرب سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل في الألوهية، فيصرفون العبادة لغير الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
أما هؤلاء الملاحدة فإنهم لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويعتبرون الحياة مادة خلقوا هكذا ووجدوا هكذا وتفنى أعمارهم ولا يبعثون يوم القيامة. هذا الإلحاد كان بعيدا عن بلاد المسلمين نوعا ما، لكن في الفترة الأخيرة حصلت هجمة شرسة، ويبدو أنها هجمة مأجورة منفق عليها من أهل الكفر والعياذ بالله، ومن الإلحاد العالمي الذي غزا العالم كله، وصارت نسبة الملاحدة في العالم كله نسبة كبيرة جدا الآن، وتتكاثر يوما بعد يوم، خصوصا مع قلة البيئات العلمية ومع قلة الناطقين بالشريعة ومع قلة القدوة في هذا. فوجد هؤلاء بيئة فارغة استطاعوا أن يروجوا فكرهم في كثير من البلدان والأماكن، لا سيما عن طريق شباب الجامعات. ونقول لهؤلاء الشباب ولغيرهم، أولا نقول لشبابنا المستقيم ولشبابنا الذي ليس على هذا الفكر، حصن نفسك ولا تستمع لهؤلاء، فهؤلاء ينكرون وجود ربك سبحانه الذي دل عليه السمع ودل عليه النقل ودل عليه الفطرة السليمة. فإن الإنسان مفطور على هذا، من الذي خلقك ومن الذي أوجدك؟ ولهذا قال العربي في الزمن الماضي: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وأنهار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. هل خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. هل يستطيع واحد منهم أن يخلق شعرة أو أن يخلق ذرة؟ الجواب لا. هل وجدوا من أنفسهم كذا؟ الجواب لا. وعليه فلا بد أن يكون هناك خالق موجود، وعليه فإن وجود الخالق سبحانه وتعالى قد آمن به الكفرة في سائر الأمم، وما عاند في ذلك إلا مكابر كما حصل من فرعون، عاند مكابرة. ولهذا لما نزل به الغرق قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال سبحانه وتعالى عنه: وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يعرف من أنكر هذا بلا مكابرة، وهذا الظاهر على هؤلاء أنهم مأجورون وإنما ينكرون هذا مكابرة. فنقول للشباب الذي ليس على هذا الفكر، نقول للشباب: حصن نفسك ولا تستمع لهؤلاء، وحذر منهم. إن وجدت أحدهم في جامعة أو في مدرسة فحذر منه مباشرة ولا تجلس مع هؤلاء. ونقول لهؤلاء الملاحدة، والحديث معهم يطول لأنهم لا من العقل الصريح يستجيبون ولا من النقل الصحيح يؤمنون، فلا يؤمنون بنقل صحيح ولا بعقل صريح، ولكن نقول لهم: إنكم مكابرون وإنكم معاندون، والله سبحانه وتعالى الذي تنكرون وجوده من ورائكم محيط، وهو سبحانه وتعالى يحاسبكم يوم القيامة على هذا. والواحد فيكم لا يستطيع أن يقاوم حجة عقلية من حجج القرآن ومن حجج السنة. قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير بن مطعم، والحديث في الصحيح، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب في الكعبة، فلما سمعوا يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي يطير، لأنها حقيقة عظيمة توقف كل معاند أمامها. وكذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها ملحد واحد لو كان يحترم عقله. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إلى أن قال سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إلى أن قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إلى أن قال: أفرأيتم النار التي تورون؟ فانظروا إلى هذا الماء المهين، تنكرون أيضا أن الإنسان مخلوق من هذا؟ هذا مكابرة وهذه معاندة. فلهذا أولى لكم ثم أولى أن ترجعوا عن هذا الكفر الصراح الذي هو أعظم الكفر على وجه الأرض أن ترجعوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تجدونه مركوزا في نفوسكم، ولكنه العناد والكبر والعياذ بالله، والكلام في هذا يطول لكن المقام لا يتحمل أكثر من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد أيضا من الأخ كامل يقول: شيخنا هل لكم أن تذكروا لنا بعض العلماء المبرزين في الأزهر الذين كان لهم دور في نشر الكتاب والسنة في هذا العصر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عن العلماء الأزاهرة الذين كانوا على المنهج الصحيح والسديد وكانت لهم العناية بنشر السنة ونشر التوحيد، فهم كثر الحمد لله، ولازال يخرج من الأزهر العلماء السنيون السلفيون الذين يعتقدون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن هؤلاء في هذا العصر الحديث أئمة كثر، منهم العلامة حامد فقي رحمه الله تعالى، مؤسس جمعية أنصار السنة المحمدية التي أقام على توحيد الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي رحمه الله تعالى الشيخ حامد الفقي منافحا عن عقيدة عن التوحيد عن دعوة الأنبياء، ولو كتب في ذلك مؤلفة، وكذلك أيضا ذابا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورادا على شبهات الصوفية والقبورية وغير هؤلاء. ومنهم أيضا العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى الذي وضع كتبا عظيمة في الصوفية ونقض مذاهبها وطرائقها، وأيضا الدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ورد على الغلاة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغير هؤلاء، وله كتب نافعة في هذا الباب. وكذلك أيضا العلامة الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى الذي عاش ظهر أيضا منافحا عن التوحيد وعن السنة على منهج سلف الأمة. لم يكن هؤلاء أشاعرة ولا كانوا صوفية، ما كانوا محرفين للصفات ولا كانوا داعين إلى عبادة القبور والعياذ بالله. هؤلاء تخرجوا من الأزهر ودعوا دعوة الحق والحمد لله، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن هؤلاء أيضا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الذي أيضا عاش منافحا عن التوحيد وعن السنة. كل هؤلاء وغيرهم كثر، ولا يزال الحمد لله في الأزهر الآن من يؤمن بعقيدة السنة والجماعة. ليس المراد بذلك الأشاعرة والماتريدية، وإنما المراد بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد من أساتذة الأزهر ويوجد من دكاترة الأزهر من يؤمن بهذا المنهج الذي لا يصح خلافه، فما كان النبي والصحابة على طريقة الأشاعرة ولا على طريقة المعتزلة، كانوا قبل الأشاعرة وكانوا قبل المعتزلة، فعلى أي شيء قالوا؟ كانوا في باب الأسماء والصفات مثبتة بلا تمثيل ومنزهة بلا تعطيل، كانوا وسطا بين المعطلة النفاة وبين الممثلة، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كانوا في باب الإيمان على منهج عظيم، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. كانوا في سائر الأبواب، أبواب الشريعة والدين والحمد لله، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس على مثل ما كان عليه الأشاعرة ولا ما عليه المعتزلة ولا غير هؤلاء، إنما على مثل ما كان عليه النبي والصحابة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه في كتابه أن بصفات، فجاءت الأشاعرة فحرفوا هذه الصفات. قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين حقيقيتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وجاء في الحديث الصحيح أيضا حديث الشفاعة أن الناس قالوا لآدم عليه السلام وخلقك الله عز وجل بيده. فالذين على منهج الأشاعرة ومنهج الصوفية القبورية الذين يتمركزون حول القبور، يدعون أصحابها، يطوفون حول قبورهم، يقيمون الموالد وغير ذلك، هؤلاء ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. هل قام الصحابة للرسول مولدا؟ هل طافوا حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تبسحوا بجذوره؟ هل لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به بعد موته؟ كل هذا لم يكن. وعليه فإن هؤلاء العلماء الذين نفخر بهم وهم من علماء الأزهر الشريف، ولا يزال في الأزهر من هو على هذه العقيدة المباركة، ومحاربة هذه العقيدة في الحقيقة دخيلة على الأزهر، وإنما هؤلاء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه العقيدة السليمة الصحيحة، هؤلاء إن شاء الله مثلوا الأزهر خير تمثيل. هناك الفتاوى القديمة لعلماء ومشايخ الأزهر في تحريم بناء المساجد على القبور وتقديم النذور لها، كما أفتى بذلك كثير منهم قبل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال موارد من مصر من القليوبية من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، إن كانت زوجتي منتقبة ولا يظهر حاجبها منها، فهل لها أن تزيل الشعر الزائد أو الكثيف في الحاجب لتتجمل لي دون أي تدليس إن شاء الله، لحديث عائشة رضي الله عنها: أميطي عنك الأذى ما استطعتي؟ لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع منه إذا كان بإذن الزوج، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن إزالة شعر الحاجبين فهو نمص، وباتفاق أهل العلم لا يجوز. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: لعن الله النامصة والمتنمصة، التي تزيل شعر الحاجب والتي تقوم بهذا أيضا، كلتاهما ملعونتان. فلا يجوز أن تزيل المرأة شعر الحاجبين، ولا أن تقوم امرأة بإزالة ذلك لها، وكل ذلك قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وما ذلك إلا للتحريم. ولهذا الذنب الذي يتوعد عليه باللعن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وما كان بهذا الشأن فلا يجوز ولو أذن فيه الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم تعلق النصوص الشرعية الأمر على إذن الزوج هل يأذن أم لا، أو إذا أذن كان مباحا وإذا لم يأذن لم يكن مباحا. هات نص يدل على هذا، ليس يوجد نص فيه يتعلق الأمر بإذن الزوج، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وتعلمون قصة المرأة الصحابية التي لما ذكر ابن مسعود هذا الحديث قالت له: يا ابن مسعود، والله لقد قرأت المصحف كله فما وجدت شيئا فيه أن الله سبحانه وتعالى لعن النامصة والمتنمصة وغير ذلك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: وما ذاك؟ قال: أما قرأت قول الله عز وجل: وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: يا ابن مسعود، وهل امرأتك لا تفعل هذا؟ قال: ادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت، فقال: ماذا وجدت؟ قالت: لم أجد شيئا. قال: والله أما إنها لو فعلت ذلك لما جامعتنا، أي لما صارت في بيتنا زوجة لنا. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجبين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لا أعلم في ذلك نزاعا، لكن العلماء اختلفوا فيما عدا الحاجبين من الشعر الذي يخرج في الوجه، هل يجوز للمرأة أن تزيله أم لا؟ إذا خرج المرأة شعر في محل اللحية أو الشارب، هل يجوز للمرأة أن تزيله أم لا؟ فمن مانع ومن مبيح. وعليه فإن النمص وهو إزالة شعر الحاجبين أو الأخذ من شعر الحاجبين لا يجوز عند العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافة. وما قاله بعض العلماء في ذلك إن كان قد صح عنهم النقل في هذا، فإن هذا الكلام كلام مردود عليه وكلام باطل، لأنه لا دليل عليه. أما حديث عائشة أميط عنك هذا الأذى، فهو فيما عدا الشعر الذي لا يجوز أخذه من المرأة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أبي وصل إلى سن 70 سنة وكان محافظا على الصلوات في المسجد، وأصيب بمرض يمنعه المشي، ولكن معه عقله ويمتنع مع كثرة النصح من الصلاة حتى الجمعة، بل يضحك إذا نصحناه، فهل لو مات يورث أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الرجل الذي أخبرت أنه كان يصلي وكان يواظب على الصلوات والآن ترك الصلاة كلية، وذكرت أنك إذا نصحت وضحك أو كذا، أخشى أن يكون في عقله شيء لا يدرك ولا يشعر بما يصنع. لكن على كل، إذا كان يشعر بما يصنع أو كذا، فإن هذا الوالد إذا مات أولا قبل الموت يجب عليك أن توصل النصح وألا تمل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الحق. أما إذا مات على ذلك شرعت الصلاة عليه ولا يترك، طالما أنه كان يصلي يوما ما فهذا حكمه أنه كان يصلي ويترك، ومن كان يصلي ويترك فإنه ليس بكافر في أصح قولي أهل العلم لحديث عبادة ابن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. أما إذا كان يترك الصلاة تركا كليا فلا يصلي أبدا، فهذا الذي يقال فيه إنه كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعليه فنقول لك يا أخي: واصل النصح مع الأبي ولا تمل من ذلك، فإذا مات على هذه الحال فصل عليه وادفنه في مقابر المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من شربين من الأخ أشرف، يقول: شيخنا، هل يجوز أن يدخل معي أحد شريكا في السيارة الأجرة بالربع ثم أؤجر منه حصته وتكون له أجرة ثابتة حتى لا أقع في حرج شرعي، حيث إني قد أجامل بعض الناس بالسيارة أو استعمال الشخصي، فهل هذا الأمر يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر لي أن الشركة الآن ألغيت، يعني ليس له نصيب في الربح وغير ذلك، ويكون الحصة التي له قد أجرتها منه، فليس شريكك الآن في مسألة الربح، إنما هو شريكك في السيارة وقد أجرت حصته، فحينئذ الذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا، والأفضل والأولى أن تجعل له حصة في الربح ولا تجعل له أجرة مقطوعة. لكن إن أجر لك حصته في السيارة فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال أيضا وارد من الأخ أشرف، يقول: شيخنا، رجل يقول: ليس لي أولاد ذكور ولي بنت متزوجة، فهل يجوز أن أهب لها شيئا من مالي في حياتي، أم يلزم استئذان إخواني وسائر الورثة، وما الدليل على وجوب استئذانهم إن كان يجب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر لي في هذا أنه لا يجوز الإنسان أن يفضل بعض الورثة على بعض وإن كان فيهم غير الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع اختصاص النعمان بن بشير بشيء أعطاه أبوه إياه، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، الذي يظهر أن هذا المعنى لا يعود إلى كونهم أولادا فقط، بل إلى كونهم ورثة، ولا يجوز للأب أن يفضل بعض الورثة على بعض. ولهذا إذا كان لديه ابنة وعنده إخوة فإنه لابد من استئذانهم أولا، فإن أذنوا وإلا لا يجوز له أن يخص بعض بناته بشيء من أجل ذلك. وهناك بعض أهل العلم قال بأنه يجوز إذا لم يكن قصده حرمان إخوانه، لكن الذي يظهر لنا رجحانه أنه لا يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض وإن كان في الورثة غير الأبناء، لعلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا، وإن مقتضى العدل ألا يظلم وارث في هذا إلا إذا أذن الورثة، فإن أذن الورثة وكان ذلك عن طيب نفس منهم فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من رجل غير معروف يقول: ما حكم تشكير الحواجب للنساء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما تشكير الحواجب فيعني أن المرأة تصبغ الحواجب بلون يشابه لون البصرة فيظهر غير المشقر رفيعا، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، فمنهم من قال هذا من باب الصبغ وهو جائز طالما أنه بغير السواد، ومنهم من قال بأن هذا لا يجوز لأنه يشبه النمص، لأنه يشبه النمص ولا يجوز، فحكم حكم النمص، وهذا تزوير أيضا وتدليس وتشبع بما لم يعطى. وعلى كل الذي نرى أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، ولم يكن هذا التشقير معروفا في نساء المسلمين بل ولا معروفا إلى عهد قريب وإنما عرف الآن، فماذا كانت النساء يصنعن قبل هذا التشقير؟ فالأولى للمرأة أن تترك هذا خروجا من خلاف أهل العلم وأحوط لها، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي سفيان يسأل يقول: شيخنا هل يقع طلاق الغضبان؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن طلاق الغضبان ففيه تفصيل، فمن أهل العلم من قال في طلاق الغضبان أن هذا الغضب يكون على مراتب: المرتبة الأولى أن يكون غضبا يسيرا معه شعوره وتحكمه، فهذا يقع طلاقه باتفاق لأن الغضب هنا غير مؤثر. الحالة الثانية أن يكون غضبه قد أغلق عليه عقله بحيث صار كالمجنون، نقول له بعد طلاقه: إنك طلقت مراتك. يقول: لا، ما طلقتها ولا أذكر ذلك. فهذا لا يقع طلاقه باتفاق. تبقى حالة ثالثة وقع فيها النزاع بين أهل العلم، وهو ما إذا كان الغضب غضبا شديدا معه شعوره ولكن ليس معه تحكمه ولا يستطيع التحكم، بل ربما ضرب وربما قطع يده وربما وربما إلى آخره. هذه الحالة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال يقع طلاقه لوجود الشعور، ومنهم من قال لا يقع طلاقه لعدم التحكم، فهذا لم يعد مسيطرا على نفسه. والذي يترجح عندنا والأقرب عندنا أنه يقع طلاقه طالما أن لديه شعورا في ذلك. إذن حاصل الأمر أن الطلاق لا يقع طالما أن الغضب قد أغلق عليه عقله، فكان حاله حال المجنون. أما إذا كان معه شعور في هذا فإن الطلاق يقع، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا وارد من الأخ أبي سفيان يقول: ما حكم مرتكب الكبيرة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن مرتكب الكبيرة فمنهج أهل السنة والجماعة أنه عاص من العصاة، وأنه فاسق بكبيرته، وأنه ناقص الإيمان، فهذه الكبيرة تؤثر في إيمانه فينقص إيمانه بذلك، لكن لا يصبح كافرا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة السارق قطع يده ولم يجعل عقوبته قتله، وكذلك أيضا جعل عقوبة الزاني إن كان محصنا فالرجم وإن كان غير محصن فالجلد، ولم يجعل ذلك أيضا القتل بالسيف، وكذلك أيضا عقوبة شارب الخمر جعل ذلك ضربه وجلده ولم يجعل عقوبته قتله. فدل هذا على أن أصحاب المعاصي هم مؤمنون ولكنهم ناقص الإيمان، ينقص من إيمانهم بقدر معاصيهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وما ورد في بعض المعاصي بوصف الكفر فإنه كفر أصغر وليس كفرا أكبر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وخالف مذهب السنة والجماعة في هذا طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فقالوا في مرتكب الكبيرة بأنه كافر، فالزاني كافر. وأما المعتزلة فقالوا إنه خارج من الإيمان، فمن زنى خرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. قابل هذه الطائفة طائفة أخرى وهي طائفة المرجئة، فقالوا بأن الزاني مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، لأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان. وكل هذه مذاهب باطلة، والصحيح المقطوع به ما عليه أئمة الهدى أئمة السلف من أن مرتكب الكبيرة عاص من العصاة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على معصيته وهو مصر عليها كان يوم القيامة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من السعودية من الأخ رائد، يقول: شيخنا، هل من رد على من يقول بجواز النقل من كتب أهل البدع بحجة أن السلف قديما كانوا ينقلون الرواية عن أهل البدع والأهواء؟
الحمد لله رب العالمين. فرق يا أخي بين الرواية عن أهل البدع وبين النقل من كتب أهل البدع. أما الرواية عن أهل البدع فقد رخص فيها العلماء في أصح أقوالهم، وإلا من أهل العلم من لا يرى الرواية عن المبتدع، لكن الصحيح جواز الرواية عن المبتدع، لكن هذا بشروط. وهذا قال العلماء لأنه متعلق برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث عند هذا المبتدع وكان المبتدع ضابطا فإنه تقبل روايته لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين قالوا بقبول رواية المبتدع لتوافر شرط القبول في هذا الباب ولتعلق ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين منعوا من التلقي عن أهل البدع ومن الدراسة عندهم ومن مجالستهم وغير ذلك. فعلى ما أخذنا كلامهم في الرواية رغم أنها باب خاص، وتركنا كلامهم في التلقي عنهم، فهناك فرق بين التلقي عن أهل البدع وبين الرواية عن أهل البدع. التلقي عن أهل البدع لا يجوز، ولا يجوز لك أن تستمع من مبتدع كلمة. ولهذا قال رجل منهم لأيوب رحمه الله تعالى: تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. ودخل رجلان منهما على ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: علما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وأما النقل من كتبهم ففي الأمر تفصيل، أما إن كان مبتدعا منحرفا فلا يجوز أن ننقل من كتبه شيئا إلا إذا نقلنا شيئا نرد به عليه وعلى طائفته وجماعته، فيكون من باب إقامة الحجة عليهم من كتبهم. الأمر الثاني، أما إذا كان غير مبتدع وإنما وقع في بدعة جهلا منه فهذا لا بأس من النقل من كتبهم مع تجنب ما وقع فيه من زلات وأخطاء وأمور وافق فيها أهل البدع، كالنقل عن كثير من العلماء كانت لهم زلات في هذا قالوا بقول أهل البدع ولكنهم ليسوا مبتدعة، فهذا لا بأس بالنقل مع الحذر مما أخطأوا فيه. والنقل لا يكون إلا من كتب أهل السنة والجماعة، وإذا كان السلف قد حذروا سماع كلمة منهم فكيف بالكلمة إذا كانت مكتوبة منمقة مؤصلة مدللا عليها بشبهات أهل البدع والأهواء؟ فلا فرق بين عدم جواز الاستماع إليهم وبين النقل عنهم، إذ الجامع واحد وهو خطورة الانفتاح على كلام أهل البدع والأهواء سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا سائق يسأل أن بعض الناس يحتاجونه معهم عند شراء سيارة لخبرته في ذلك، فهو يذهب معهم ويترك عمله، فهل لو أعطاه الناس مبلغا من المال يكون حلالا له أم حرام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا إشكال فيه، إذا ذهب معهم لشراء سيارة وأعطوه شيئا سواء كان هذا المعطى من البائع والمشتري فهذا لا إشكال فيه، حتى ولو اشترط شيئا في ذلك فلا إشكال. إن قال للمشتري سأذهب معك لشراء سيارة وأخذ منك مبلغا هو كذا فلا بأس، أو البائع يقول لو خذ هذا المبلغ فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا الرجل قد خالف نصحه له للبائع والمشتري من أجل أن يحصل على المال فقط، فإن كان ناصحا وكان أمينا وكان غير غاش ولا مدلس ولا ملبس على المشتري أو البائع فحينئذ لا بأس ولا حرج، وهو مال حلال إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أسوان من الأخ صلاح، يقول شيخنا ما الفرق بين المستحل للذنب وبين المصر عليه، مع ذكر مثال للمصر ومثال آخر للمستحل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق بين المستحل والمصر هو الفرق بين كافر وغير كافر، أما المستحل فهذا كافر، ومعناه أنه يعتقد حل الشيء، فإذا اعتقد حل المحرم بعد العلم به، لأنه قد يكون جاهلا أن هذا محرم، فإذا علمناه بأن الربا حرام وأن الزنا حرام وكذا ثم استحل ذلك فإنه يكون كافرا، والاستحلال عمل قلبي وهو معناه اعتقاد حل الشيء، فإذا اعتقد حل الشيء مع العلم به فإنه يكون كافرا. هذا هو المستحل، يقول الزنا حلال مع إقامة الحجة عليه، يقول الربا حلال، يقول القتل حلال، فهذا يكون كافرا. أما المصر فإنه هو المقيم على الذنب، يذنب الذنب ويقيم عليه، فهذا هو المصر، وهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه، لكنه ليس كافرا وإنما هو عاص. فلو أن رجلا زنى كل يوم ولو أن رجلا أكل الربا كل يوم إلى أن مات فلا يكون كافرا، مات مصرا على معصيته فيكون تحت المشيئة يوم القيامة إن شاء الله عز وجل عاقبه، وإن شاء عفى عنه ولا يكون كافرا. إذن فالفرق بين المصر والمستحل أن المستحل هو من يعتقد حل الشيء، يقول الربا حلال، يقول الزنا حلال، لكن إذا قال أنا أعلم أنه حرام وكذا ولكنه يأتيه ويأكله فهذا رجل عاص أتى الذنب مع العلم به، وإن العلم بأن هذا ذنب لا يصير الإنسان مستحلا، لو علمه وأكل الربا، علم تحريم الزنا وزنا، علم تحريم القتل وقتل، فإنه لا يعد أن يكون عاصيا فاجرا لا أن يكون كافرا. أما المستحل فإذا اعتقد حل الشيء بعد معرفة الشرع فإنه يكون كافرا ولو لم يأتي المعصية، فإن المستحل للزنا كافر ولو لم يزني، والزاني بغير استحلال عاص وإن زنى كل يوم، هذا هو الفارق بين المصر والمستحل، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من تونس من رمزت لنفسها بواو ميم، تقول شيخنا أنا مقيمة في فرنسا وأعمل في دار للعجزة، وطبقا للقانون الجديد يشترط علي خلع النقاب لكي أستمر بالعمل، علما بأنني في حاجة إلى هذا العمل لمساعدة زوجي في سداد بعض القروض علينا، ويمكنني لبس قبعة للممرضات فقط على رأسي، فهل أستمر في هذا العمل أم أتركه؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأختي هاتي زوجك وعودي إلى بلدك تونس وتركي فرنسا، وحينئذ إن شاء الله ستجدين المجالات المباحة، أما وقد بقيت هناك فإن ذلك لا يجوز لك إلا بالشروط المعروفة، أن تكوني قادرة على إظهار دينك، أن يكون عندك علم تدفعين به الشبهات، أن يكون عندك دين تدفعين به الشهوات، فإذا كان كل ذلك فلا بأس بالإقامة. هذا من جهة الإقامة. أما من جهة ما سألت عنه بأن هذا العمل يحتم عليك خلع النقاب، فإن هذا لا يجوز، ولو كان في بلاد المسلمين فإن هذا لا يجوز، وابحثي عن عمل آخر تجدين فيه طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء لك يا أختاه، لينظر ربك سبحانه وتعالى أتطيعينه أم تطيعين هواك. أترك ذلك ولو كنت محتاجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من بيلة، من الأخ شريف، يقول: شيخنا، زوجتي رفعت قضية خلع بعد أيام من زواجنا، وكذبت وقالت ضربني وأخذ مصوغات الذهبية، وهذا كذب، الذهب معها، واشتكتني بإيصال أمانة بمبلغ 100,000 جنيه، وحكم لها بالخلع، وأنا لم أفعل شيئا من الأذى بها، وأنا لا أوافق على هذا الخلع، فهل هذا الخلع باطل وهي ما زالت زوجتي شرعا؟ وماذا أفعل ليتجنب غضب الله إذا تزوجت بآخر؟ هل تعد زانية وأنا علي ذنب؟ والسؤال الثاني: إيصال الأمانة كتب ب100,000 جنيه، كتب عند المأزون كمهر مؤجل، فهل في حالة خلع الزوجة يرد المهر المؤجل الذي هو الإيصال، أم يرد المبلغ 100,000 جنيه نقود؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من فقرتين. الفقرة الأولى ما يتعلق بالخلع، ويدعي الأخ أنه ليس ظالما للزوجة، وإنما الزوجة ظالمة له، وحينئذ نقول لهذا الأخ: إن حكم القاضي بهذا الخلع، صار هذا الخلع معتبرا حتى ولو كان الحكم ترى فيه جورا، طالما أن القاضي حكم بذلك فإنه يترتب عليه آثاره، ولهذا إن تزوجت غيرك فهذا مباح لها، لأنها ما تزوجت غيرك إلا بحكم قاض، لكن يبقى أنه إذا لم تكن ظالما لها فإن هذه المرأة تكون ظالمة لك إذا أخذت شيئا من حقوقك، وعليها أن ترجع لك كل ما دفعته حتى ولو حكمت المحكمة لها ببعض الأشياء، فإنها هي العالمة بهذا، فترجع إليك الأشياء التي دفعتها إليه، لكن الزواج يجوز لها أن تتزوج طالما أن القاضي قد حكم بالخلع. هذا أولا. وأما عن سؤالك الثاني، وهو أنك قد كتبت على نفسك إيصالا ب100,000 ولم تدفع ذلك، وكان هذا مهرا مؤجلا، فحينئذ هذه المرأة لا ترجع لك 100,000 لأنك ما دفعتها، إنما تمزق هذا الوصل، فلم يعد لها حق في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصري مقيم بالسعودية، وهو الأخ محمود، يقول: شيخنا، هل يجوز نصح الحاكم على المنابر إن صدر منه ظلم شديد للناس وخالف الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين. وما فائدة ذلك؟ لو أن حاكما كان ظالما للناس، وقام خطيب ووجه الكلام والخطاب إلى الحاكم، هل يصل كلامه إلى الحاكم؟ الجواب لا. إذن ما الفائدة؟ هذا أولا. ثانيا، أن ذكر مثالب السلطان على المنبر إنما هو من منهج الخوارج ومنهج أهل الفوضى، وإنما الواجب على الإنسان إذا قدر على نصح الحاكم فيكون بينه وبينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة مبذولة للسلطان، لكن هذه النصيحة تكون بينك وبين السلطان، كما قال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها له علانية، فليبديها علانية. فإذا النصيحة للسلطان تكون فيما بينك وبينه، كالنصيحة لك يا أخي، لو حصل منك شيء هل تقبل مني أن أخرج على منابر المسلمين وأقول فلان الفلاني يشرب كذا ويفعل كذا ويظلم كذا، ظلم أخاه ظلم أباه، أم أن النصيحة تكون فيما بيني وبينك؟ فعلما لا يكون الحاكم أولى وأولى بهذا، النصيحة العموم المسلمين لا تكون إلا سرا، فهو من باب أولى هذا الحاكم. إذن النصيحة تكون الحاكم فيما بينك وبينه وليس على المنابر، وإنما هذا من منهج المهيجين الذين على ضرب الخوارج وطريقتهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ ممن رمزت لنفسها بشين ميم، تقول شيخنا أنا امرأة مستقيمة وزوجي تارك للصلاة والعياذ بالله، وعند نصحي له ضربني ضربا شديدا وآذاني ولا ينفق علي ولا يبالي بي، فماذا أصنع معه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الزوج تارك للصلاة ومضيعا لذلك فإنه لا يجوز لك أن تبقي معه، طالما أنك نصحتيه ولم يستجب فلا بد أن تطلب الطلاق منه إذا كان تاركا للصلاة وكان يؤذيك، فإنك تطلبين منه الطلاق إذا كان تاركا للصلاة. أما إذا كان يصلي مثلا أو أخذ بنصيحتك وصلى وبقي يضربك أو كذا فالأمر إليك، لك أن تطلب الطلاق ولك أن تصبري على ذلك. أما مع ترك الصلاة فلا يجوز المرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ عبد الله، يقول شيخنا ما هو علاج الرهاب الاجتماعي؟ وأنا بفضل الله تعالى أحرى أنا وأخطب الجمعة وأحافظ على الأذكار وأطلب العلم، ولكن عند الإمامة أو الخطابة أو القراءة على الشيخ أتعب كثيرا ونفسي ينقطع وأفقد الثقة في نفسي، فما نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين. لك حالتان، الأولى تأكد منها أولا، وهي لعلك تكون مسحورا أو بك مس أو غير ذلك، فاطلب أخا يقرأ عليك، وهذا جائز والأولى تركه أن تقرأ على نفسك. فإن لم يكن عندك شيء من ذلك فيبدو أن هذا شيء نفسي قد يعود إلى تنشئتك، حيث لم تتدرب من الصغر على مواجهة الناس ومخالطة الكبار، وهذا أمر قد يبتلى به الناس كثيرا خصوصا من نشأ هذه التنشئة. حينئذ حاول أن تجالس الكبار وأن تجلس في المجامع وأن تتكلم مع الناس بحرية، درب نفسك على هذا ويأتي الأمر شيئا فشيئا، لكن تأكد أولا أنه ليس عندك شيء من مس أو غير ذلك، تأكد أولا، فإذا لم يكن ذلك فدرب نفسك واستعن بربك سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهرية من الأخ حسن، يقول شيخنا هل من الممكن أن يأخذ العبد بجميع الأسباب للحصول على أمر من أمور الدنيا كالإنجاب مثلا، ولكن الله عز وجل يريد به أمرا آخر، أم أنه طالما أخذ بالأسباب حتما يعطى مع التوكل على الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. لا، ليس بحتم يا أخي بارك الله فيك، فقد يأخذ الإنسان بالأسباب ولكن الشيء لا يحصل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فقد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا ترتب شيء، قد يعالج الإنسان نفسه ومع ذلك لا ترتب على ذلك شفاء، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة بذلك، فقد يموت الإنسان بالمرض مع وجود التداوي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، لكن مع ذلك يرجع ذلك لمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وقد لا يكون في الزوج عيب ولا في الزوجة ومع ذلك لا يحصل الإنجاب. إذن فالله عز وجل هو خالق السبب، وهو سبحانه وتعالى خالق ما يترتب على السبب، على الإنسان أن يأتي بالسبب حتى لا يطعن ذلك في شرعه، وألا يعتمد على السبب حتى لا يطعن ذلك في توحيده، فنحن نأخذ بالأسباب، فإن من ترك الأسباب يكون قد خالف الشرع، وإن من اعتمد على الأسباب يكون قد طعن في توحيده. أما من أخذ بالأسباب واعتمد على رب الأسباب سبحانه وتعالى فإنه يكون موحدا متبعا للشريعة، ومع ذلك قد يترتب على ذلك الأثر وقد لا يترتب لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أو وجود مانع قد يمنع من ذلك، كأن يكون الإنسان صاحب معصية، أكل حراما أو غير ذلك من هذه الأشياء، فيكون قد حيلة بينه وبين حصول ذاك السبب نظرا لمانع موجود عنده، فتش عن نفسك وراجع نفسك وداوم على السبب المشروع، ولكن في النهاية قد يكون لله سبحانه وتعالى حكمة ألا يكون ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول: شيخنا، ما صحة قولهم تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتضلوا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن المعنى فتفكروا في مخلوقات الله، هذه دعوة إلى النظر في الآيات الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل آيات كونية عظيمة في الكون، فعندنا سماء وعندنا أرض وعندنا جبال وعندنا أنهار، عندنا عوالم كثيرة علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، عندنا طير في الهواء وعندنا حيوانات وعندنا آدميون وعندنا من كل المخلوقات التي تزيد الإنسان إيمانا وتعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى. نتفكر في هذا، وقد دعانا الله عز وجل للتفكر في الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء إلى آخر هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه دعوة عظيمة أن نتفكر في الكون، أن نتفكر في الآيات، فإننا سنعود بهذا التفكر إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي إلى عبادة الله عز وجل وصرف العبادة له، لا إلى ند ولا إلى شريك. أما لا تتفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى فالأمر فيه تفصيل. إن كان المراد أننا لا نتفكر في كنه الذات فهذا صحيح، فإننا لا نعلم عن كنه ذاته سبحانه وتعالى ولا نحيط به علما، ولا عن كنه صفاته وكيفية ذلك. وأما إذا كنا سنتفكر في ذاته من جهة أسمائه وصفاته وعظمته، معاني ذلك يعني معاني الأسماء والصفات، فإن هذه عبادة جليلة عظيمة، فإن من أعظم ما يتعبد به الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يتفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن يقف عند معانيها، وأن يقف عند آثارها، وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. إذن النهي عن التفكر في ذات الله فيما يتعلق بالكنه والكيفية فنعم، وأما عن التفكر في ذاته سبحانه وتعالى من جهة أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وآياته وكذا، فإن هذا أمر مشروع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا من الأخ أبي معاوية من الجزائر، يقول: نرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى مزيد بيان للطريقة الخماسية في طلب العلم مع بيان شيء من مميزاتها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه الطريقة الخماسية لما هي طريقة في مذاكرة أي كتاب من الكتب، فإننا قد اجتهدنا من خلال كلام أهل العلم ومن خلال طرائقهم التي والحمد لله اطلعنا عليها ومارسناها عمليا مع أهل العلم وكذا، فإننا خلصنا من ذلك إلى أن الإنسان إذا أراد أن يطلب علما على طريقة العلماء فإن الطلب يعتمد على ثلاثة محاور: المحور الأول هو حفظ المتون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ في كل علم متنا على الأقل ليكون عنده مصطلحات هذا العلم وقواعد هذا العلم مما وضعه العلماء. الأمر الثاني أن يلازم شيخا، فإن طلب العلم على يد الأشياخ منهج أمة وليس منهج رجل ولا منهج عالم من العلماء، فالمسألة لا تحتمل اجتهادا في باب الطلب، فلازال أهل العلم يدل بعضهم بعضا على هذه المسألة، وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك في قصة موسى والخضر. والأمر الثالث والمحور الثالث هو الشروحات. طالب العلم مهما حضر عند المشايخ لابد من الاطلاع الخاص، ولابد له من المذاكرة، ولابد له من التمرس على كتب أهل العلم، فالعلماء يضعون لك الأساس والإنسان يزداد علما عن طريق الاطلاع، فإن أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم. لكن الموفق الذي يوفق لشيخ يدل على الكتاب الذي يقرأه وعلى الطريقة التي يذكر بها يكون هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. وقد وضعنا طريقة في مذاكرة أي كتاب، وإن اختلفت العلوم سعة وضيقا في أي وضع من هذه الأوضاع. قلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يذاكر كتاب فلا بد أن يكون عنده 5 دفاتر حتى يستطيع الانتفاع من هذا الكتاب انتفاعا عظيما، ويكون ثروة له بعد ذلك مسجلة عنده في دفاتر يستطيع الرجوع إليها بسهولة لا إلى أصل الكتب. الدفتر الأول أنه يجعله للمصطلحات والتعريفات، ما معنى التوحيد، ما معنى السنة، ما معنى البدعة، ما معنى الإسلام، ما معنى الخوف، ما معنى كذا إلى آخر ذلك. الدفتر الثاني يكون في التقاسيم والفروق، ما أقسام الخوف، ما أقسام الشرك، ما أقسام الذبح وهكذا، ما الفرق بين الخوف وبين الخشية وبين الرهبة، ما الفرق، ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة. يبقى هذه فروق وتقاسيم. الثالث يجعل دفترا للقواعد العلمية، هذه القواعد يقسمها قواعد لغوية، قواعد أصولية، قواعد فقهية، قواعد تربوية مسلكية وهكذا. القسم الرابع والدفتر الرابع يجعله للاستشكالات والطيرة، وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد، كيف نجمع بينهما. الأمر مثلا الخامس أو الدفتر الخامس هو دفتر المسائل العلمية، أنك تحول الفقرة إلى سؤال وإلى جواب. يمكن أن تضيف دفترا سادسا يتعلق بالتراجم سواء للعلماء أو البلدان. هذه طريقة، عن طريقها تستطيع أن تنتفع بالكتاب انتفاعا خاصا، وتقوم بعمل فهرس في نهاية كل دفتر من هذه الدفاتر. يبقى صار عندك مثلا 100 مصطلح في باب المصطلحات، عندك مثلا 50 قاعدة في باب القواعد، مثلا عندك 100 فارق وتقسيم في باب الفروق والتقاسيم. تبوب هذه المسائل بتبوبات معينة تسهل عليك الرجوع إليها، هذه نافعة جدا لك في باب المذاكرة، وتجعل هذا الكتاب بدلا من كونه يصعب عليك أن ترجع إلى المعلومة بسهولة يسهل عليك الانتفاع بذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أبي معاوية أيضا من الجزائر، يقول: شيخنا، ما الفرق بين التواضع والمهانة والعزة والكبر وجزاكم الله خيرا؟
الأربعة بينها التقابل، فالتواضع ضده الكبر، والمهانة ضدها العزة، وبضدها تتميز الأشياء. فالتواضع ضده الكبر، والكبر ما هو؟ رد الحق أو بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق. إذن التواضع أن تقبل الحق ممن قاله ولو كان أصغر منك، وألا تحتقر الناس. كذلك المهانة والعزة، فالمهانة ضدها العزة والعزة ضدها المهانة. العزة هو أن يكون الإنسان غير مذل لنفسه ولا متكبرا على الخلق أيضا، وإنما يكون عزيزا بدينه، عزيزا بأخلاقه، عزيزا بمبادئه، عزيزا بكذا. والعزة فرق بينه وبين الكبر أيضا، فبعض الناس قد يسمي الكبر عزة، لا، إنما العزة أن يعتز الإنسان بدينه، أن يعتز الإنسان بأصوله الصحيحة، أن يعتز الإنسان بكذا، هذه عزة، لا يذل نفسه لأحد ولا يخنع لأحد وهكذا. ولهذا ضدها ماذا؟ المهانة، ضدها المهانة، أن يهين الإنسان نفسه، أن يعرض نفسه للذلة والصغار، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، رجل يسأل عن ضلال جماعة التبليغ، وهل هي من الفرق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وما هي شروط التوبة لمن كان في هذه الجماعة ويريد أن يتركها؟
الحمد لله رب العالمين. جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، تسمى نفسها بجماعة الجهاد، جماعة الجماعة الإسلامية، جماعة برهامي، جماعة داعش، جماعة تنظيم القاعدة، جميع الجماعات والفرق، كل من يجتمع على رأس وعلى رجل يؤصل له فكرا ومنهجا ويتبعه فإنه يكون ضالا مضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التفرق وبين أن هذه الأمة ستفرق افتراقا عظيما قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فأنت يا من في جماعة التبليغ وأنت يا من في جماعة الإخوان على ما تقبل هذا التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه، والله عز وجل قد نهى نبيه عن ذلك، قال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فلا ينبغي للإنسان أن ينضم إلى جماعة من جماعات، وهذا قد أكدنا عليه تكرارا ومرارا. وكل جماعة لها ضلالها الخاص، ومن ضلال جماعة التبليغ الخاص أن مؤسسها رجل صوفي قبوري أقام بيعته على 4 طرق صوفية، بايع على 4 طرق صوفية، فهذا رجل صوفي قبوري مخرف. الأمر الثاني أن فكرة جماعة التبليغ كما ذكر أربابها أنها لما نام شيخهم المؤسس وقام ذكر أنه قد أوحى إليه في النوم هذه الطريقة، فصار يخاطب أصحابه بها. الأمر الثالث أن هؤلاء جهال يحاربون العلم ولا يأخذون به، بل يحاربون العلم، فالعلم عندهم للعلماء، علم المسائل لا يهتمون به، أما هم يركزون على ما يسمى بعلم الفضائل من أجل مكسب الناس. الأمر الرابع أنهم يدعون إلى مبادئ محمد إلياس لا إلى أصول الشريعة، إلى دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القائمة على العلم وعلى السنة. الأمر الذي بعد ذلك أنهم على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في دعوتهم، فإن هؤلاء يؤصلون أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان في أمراض الأمة، ولا يجوز الإنسان أن يتكلم في القضايا الخلافية، ولا يجوز له أن يتكلم في السياسة، ولا يجوز له أن يتكلم في الجماعات الإسلامية، نقول ماذا بقي إذن؟ أليست السياسة من شريعة رب العالمين وما يسمى بالسياسة الشرعية؟ أليس أمراض الأمة قد بيّن الله عز وجل علاجها في كتابه وبيّن النبي علاجها في سنته؟ أليس الكلام مع الجماعات والفرق وعن الجماعات والفرق قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال كما في حديث العرباض وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين. النبي حذر من التفرق هذا وبين كيف النجاة من أهل الاختلاف والتفرق. كذلك القضايا الخلافية وهي المسائل الاجتهادية، فإن أهل العلم لا زالوا يسعون في الاجتهاد في هذه المسائل والوصول إلى الفتوى التي يتدين الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لماذا وضعوا هذه القواعد والأصول؟ حتى لا يختلفون مع الناس، وبالتالي تكثر جماعتهم ولكنها كثرة على غير علم ولا بصيرة. فهذه الجماعة أصولها كثيرة جدا، ولو استطردنا في هذا لطال المقام، فعندها من الشركيات وعندها من الأصول التي تخالف التوحيد الخالص، عندهم من الشركيات وعندهم من الضلالات وعندهم من الخرافات. يكفيك أن من أذكارهم أن الواحد فيهم يقول لا إله لا إله لا إله 600 مرة، ويقول إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة، يفصلون لا إله إلا الله، فلا إله ذكر واحدة، إلا الله ذكر واحدة، مع أن كلمة التوحيد لم تقوم على النفي والإثبات ولابد من الاتصال، فلا إله إلا الله، إنما لا إله لا إله هذا نفي للإلهية. ثم يعودون قائلين إلا الله إلا الله، هذا إثبات مجرد عن النفي، ولا يصح النفي والإثبات إلا بالاتصال هنا، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا وارد من الأخ كامل، يقول ما هو فضل اللحية والنقاب، وكيف يرد على شبهات من يعادي اللحية والنقاب ويعادي السنة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. على ما نعادي اللحية والنقاب؟ قد جاء اللحية والنقاب في الإسلام، فاللحية سنة صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأوامر كما في صحيح الإمام مسلم وغيره، وفروا اللحى وفروا وفروا، أمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية كما في أثر ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية، وقال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى. فعلى ما نحارب اللحية ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته ومن منهاجه؟ وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، اتفق الفقهاء الأربع على تحريم حلق اللحية. فكيف نحارب لحيته؟ يا أخي إن كنت حنفيا فإمامك يرى حلق اللحية حرام، وإن كنت شافعيا كذلك، وإن كنت مالكيا فكذلك، وإن كنت حنبليا فكذلك. فالأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. أما النقاب وتغطية الوجه فقد جاء أيضا بها شريعة ربنا سبحانه وتعالى، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في حادثة الإفك أن عائشة رضي الله عنها قالت: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي وهو يقول إن الله وإن إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب، لا أن تغطي وجهها. نهى النبي عن النقاب، لكن تغطي المرأة وجهها بغير النقاب، فيكون النقاب للمرأة كالمخيط للرجل. فكما أن الرجل ينهى عن المخيط فكذلك المرأة تنهى عن النقاب، مما يدل على أن النقاب أيضا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ما نحارب النقاب ونحارب اللحية؟ أليس الأجدر أن نحارب التبرج؟ نحارب التبرج والصفور، نحارب خروج المرأة بلا مراعاة للأمور الشرعية والأصول الشرعية في لباسها وزيها، بدلا من فتنة الناس، فتنة الرجال وفتنة الشباب، حتى أضر ذلك بالمجتمع. علامة لا ننهى عن حلق اللحية وأنه قد يؤدي إلى كثير من الأمراض، ثم كسب حرام. إذن فشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، شيء في شريعة ربنا سبحانه وتعالى يستحي الإنسان أن يحاربه. فعلى من يحارب النقابة ويحارب اللحية ويحارب تقصير الثياب وكلها من مظاهر الإسلام أن يتقي الله وأن يخاف الله، فإنه موقوف بين يديه يوم القيامة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل أيضا، يقول: رجل يسأل عنه عن الضلال الذي عليه الصوفية والأحمد عبد عوض على هذا الضلال، لأن بعض الناس يغترون به، وما هي شروط توبة الصوفي؟
الحمد لله رب العالمين. أحمد عبد عوض هذا رجل ضال مضل محرف للنصوص الشرعية مخرف. هذا الرجل صوفي جلد على عقيدة الصوفية المخرفة، وهذا رجل عنده خرافات ويضع أشياء في باب العلاج كلها قائمة على التخريف، فمن كان عنده مرض كذا فليذكر الله كذا كذا مرة، وتختلف من مرض الركبة إلى مرض الظهر إلى مرض كذا أو كذا أو كذا إلى غير ذلك. وكل هذا ضلال مبين لم يأتي به نص من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن صوفياته وخرافاته الكثيرة وعن فتاواه المخالفة لما عليه أهل العلم. وأما عن الصوفية فهم من أضل فرق الأمة، فإنهم يتمركزون حول القبور، يدعون أصحابها من دون الله وينذرون لها، ويطوفون حول القبور ويقيمون الموالد الخرافية، وفيهم من الفواحش من الزنا والرقص والطبل والمزمار وغير ذلك ما تراه الأعين، بل إنهم يجعلون لكل شيخ طريقة، فطرق الصوفية كثيرة ومتعددة، حتى قال بعضهم: عدد الطرق بعدد أنفاس الخلق، مع أن الله قال في كتابه: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد والطريقة واحدة، هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام طريقة واحدة وليس طرقا، وسبيل واحد وليس سبلا، وصراط واحد وليس عشرات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية، ممن رمزت لنفسها بأمة الله تقول: شيخنا أنا خدمت والدة زوجي كثيرا وأحسنت لها كثيرا، ولكنها قابلت كل هذا بالإساءة والتشويه لسمعتي، ولما زادت المشاكل تركت هذا فازداد السوء منها ومن بناتها ومن زوجي، ويخوفونني بأن الأيام دول، فهل ما أحسنت لها به لن يعود علي؟ وماذا علي؟ وجزاكم الله خيرا.
نقول: هذه المرأة أنت لست ملزمة بخدمة أم الزوج، فإن كنت قد أحسنت وقدمت ما استطعته ثم بعد ذلك حصل لك إيذاء وصبرت ومع ذلك الإيذاء ازداد، فأنت على الخيار، إما أن تصبري وتواصلي وإما أن تدعي ذلك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. فقد يكون ترك الخدمة وكذا قد يكون أصول لدينك وأحفظ لك، طالما أنها لم تقدر شيئا من ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية ممن رمزت لنفسها بواو عين، تقول: هل يجوز لمن كانت شعرها أسودا وغيرته إلى لون آخر أن تصبغه بالسواد؟ وقد أفتى أبو إسحاق الحويني في بعض شرائطه من قبل الثورة، وكنت أسمعه بجواز أن تطهر المرأة من الجنابة وهي ترتدي البوني، وهو غطاء من البلاستيك يلبس على الشعر حتى لا يتبلل بالماء، ويفعل ذلك بعض النساء والله المستعان، فما حكم ذلك؟
هذه المرأة تذمن سؤالها في الحقيقة عدة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز لمن كانت شعرها أسود وغيرته إلى لون آخر أن تصبغه بالسواد، يعني أن تعود به إلى أصلها؟ الذي نعلمه أن الصبغ بالسواد لا يجوز سواء كان شعرها أسودا أو غير ذلك، وعليه فإذا كانت قد غيرت شعرها إلى لون آخر فلتترك هذا اللون حتى يذهب ويعود إلى أصله، ولا تغيره بالسواد لعموم النهي في ذلك. أما عن سؤالها الثاني، أن أبا إسحاق الحويني قد استمع له في بعض أشرطته من أن المرأة يجوز لها حالة طهورها من الجنابة أن ترتدي غطاء من البلاستيك حتى لا تبلل بالماء، نقول: العهدة عليك أيها الناقل، إذا كان قد قال ذلك فهذا الجواب خطأ، لأنه يجب على المرأة حال غسلها من الجنابة أن تعمم رأسها وأن تعمم بدنها، ولابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. لكن إذا كانت المرأة لها ضفائر هل يلزمها أن تنقض ضفائرها عند غسل الجنابة؟ الجواب: لا يلزمها ذلك، طالما أن الماء يصل إلى أصول الشعر ويحصل به بلل جميع الشعر والوصول به إلى أصول الشعر، فالله أعلم إذا كان الرجل قد قال ذلك أم لا. فعلى كل، المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة والرجل كذلك إذا أراد أن يغتسل من الجنابة لا بد من أمرين: الأمر الأول نية رفع الحدث الأكبر، الأمر الثاني أن يصل الماء إلى سائر البدن ومن ذلك الرأس الذي كان به يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ميمونة وحديث عائشة في الصحيح يبدأ برأسه فيروي شعره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ محمود، يقول: شيخنا، هل الميت يشعر بزيارة أهله ويسمع من يدعو له؟
الحمد لله رب العالمين، جاء في ذلك حديث بأن المسلم إذا جاء ميتا فسلم فإنه يشعر به، لكن بعض العلم ضعفه وبعض العلم صححه، فعلى صحة الحديث نعم، فالميت يشعر بزيارة أهله ويسمع من يدعو له إذا كان واقفا عند قبره ومن يسلم عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ جمال، يقول: شيخنا، ظهرت ظاهرة جديدة عندنا في الجزائر في بعض المذابح الخاصة بالدجاج، أصبحوا يصرعون الدجاج بآلات كهربائية حادة حتى يغمى عليها ثم يذبحونه، فأنتج لنا هذا صراع ديني ونقاش حاد، البعض يقول حلال والبعض الآخر يقول حرام، فما رأي شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان صعق الكهربائي يؤدي إلى وفاة الدجاجة فإنه حينئذ يكون ميتة ولا يجوز للإنسان أن يأكلها ولو ذبحت بعد ذلك. وأما إذا كان هذا الصعق الكهربائي يؤدي إلى شيء من الدوخان والفطور وغير ذلك لكن الحياة باقية ثم ذبحت بعد ذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه. فالله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكته، أدركتموه حيا فذكيتموه، فهذا لا حرج ولا بأس. فإن أدركناه حيا وفيه حياة سواء ترد سواء نطح سواء أكل منه السبع سواء صعق بالكهرباء أو غير ذلك فذكيناه فذاك مباح وحلال. أما إذا لم ندرك فيه حياة كان ميتة ولا يجوز لنا أن نأكل منه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ صابر، يقول: شيخنا هل الرزق يزيد وينقص بحسب سعي الإنسان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما سعي الإنسان فإنه من الرزق، فإن الله عز وجل إذا قدر رزقا قدر سببه أيضا، فالسعي من الرزق وعليه فلا تعارض بين السعي والرزق. فالله عز وجل إذا قدر لك رزقا هيأ لك سبب هذا الرزق من السعي عليه، فكل منهما من رزق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ أبي محمد، يقول: شيخنا في رحلة الإسراء والمعراج كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون ولم يحاسبوا بعد؟
الحمد لله رب العالمين. هذه أرواح تعذب، وعذاب الأرواح ونعيم الأرواح في البرزخ وردت به الأدلة، وكل ذلك أيضا لا يمنع أن يلحق البدن من العذاب أو من النعيم ما يلحق، فالعذاب والنعيم إنما يقع على الروح وعلى الأبدان. فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية قد ثبتت به الأدلة الأخرى كحديث سمرة كما في الصحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أيمن، يقول: هل البناء على الأراضي الزراعية يعد مخالفة لولي الأمر الذي يمنع من ذلك وكذلك إعطاء الدروس الخصوصية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا قرر ولي الأمر شيئا وضع قرارا فإنه يدخل في عموم الطاعة إلا أن يكون معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأوامر ولي الأمر على أقسام: أولا أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله، فهذا يجب طاعته لأن الطاعة فيه لله والرسول أصالة. الثاني أن يأمر بما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يجوز طاعته في ذلك مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة. الأمر الثالث ألا يرد نص بخصوص هذا الأمر، فحينئذ يدخل في الأمر العام وهو طاعة السلطان طالما أنه ليس بمعصية وعليه. فإذا وضع السلطان قانونا يتعلق بالأراضي أو يتعلق بقواعد المرور أو غير ذلك ومبنه على المصلحة العامة وجب علينا السمع والطاعة في هذا، ومن ذلك منع البناء في الأراضي الزراعية. أما ما يتعلق بالدروس الخصوصية فارجع في ذلك إلى قاعدتها وقانونها وسر على ذلك، فإذا خالف الإنسان في ذلك ولي الأمر ترتب على ذلك من المفاسد ما ترتب من استغلال بعض المدرسين للطلاب حتى وصل الأمر إلى ما لا تحمد عقبه. فعلى كل الضابط عندنا في الدروس الخصوصية والبناء في الأراضي الزراعية وغيرها من القوانين والقواعد قد ذكرناه لك من قبل، ما لم يكن معصية وجبت الطاعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهرية من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لعمتي وهي ليس لها أولاد أن تكتب لي في حياتها ما تملك عن طريق الهبة مع العلم أن لي أخوات إناث مع حرمانهن من هذه الأموال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أنت غير وارث وعليه فإنك لا تأخذ هذا بالميراث إنما تأخذ هذا بالهبة، والمرأة لها أن تهب من تشاء طالما أنه ليس وارثا، لها أن تهب من تشاء بالقدر الذي تشاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ سيد، يقول شيخنا ما هي السنة في لبس الساعة، في اليمين في اليمين أم في الشمال، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لبس الساعة مباح في اليمين في الشمال كله على الإباحة، فأنت على الخيار، إن شئت أن تلبس يمينا وإن شئت أن تلبس يسارا، فهذا وضع آلة لتعرف بها التوقيت، فإن جعلتها في اليمين فحسن وإن جعلتها في اليسار فحسن. والبعض يشدد في هذا ويعتبر أن السنة أن تلبس في اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. والمراد في شأنه كله الذي ورد الدليل بتقديم اليمين فيه، ففي شأنه كل من جهة الطهارة، قدم من جهة اليمنى، من جهة التنعل البس اليمنى، من جهة الترجل، من جهة كذا 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 إلى آخر ذلك. أما ما لا يتعلق به نص فهو مباح، وعليه إن شئت أن تجعل ذلك في اليمين أو أن تجعل ذلك في الشمال فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال آخر للأخ سيد أيضا، يقول هل وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة دعوية لننشر فيها منهج السنة والجماعة وأن نرد فيها على الفرق المنحرفة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذه وسائل، صارت الآن هذه الوسائل تغزو العالم كله، وصار المتابعون لها كثرا، وعليه فإننا نقول لك نعم، هي من الوسائل التي ينبغي أن نسخرها في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد فرضت نفسها. لكن يا أخي، من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل على عبر هذه الوسائل؟ إنهم طلبة العلم والعلماء الراسخون الناصحون، فعليك يا أخي أن تنشر منهج أهل السنة والجماعة عن طريق أهل العلم، أي أنشر دروس العلماء الكبار، أنشر دروس ابن باز، أنشر دروس العثيمين، أنشر دروس الفوزان، أنشر دروس الربيع، وهكذا أنشر دروس أهل العلم. ولكن لا تدخل أنت لتكون مفتيا ولتكون أنت العالم الذي ترد وتنقح وكذا، كما يحصل من الجدال غير الشرعي على هذه الصفحات بين جهال وبين أدعياء علم. ولكن عليك أن تنشر كلام أهل العلم وأن تتقيد بكلام أهل العلم، وإلا فهذه وسائل حقيقة فرضت نفسها. كنا من قبل يعني نشدد في هذا الباب جدا لأن الأمر كان محصورا وكان كذا وكذا، ولكن صراحة لما اتسعت الأمور وصارت هذه الوسائل فريضة نفسها وكذا، قلنا لا حرج ولا بأس بأن يأتي بعض طلبة العلم وهم من تربى على هذه العلماء والمشايخ وهم أصحاب المنهج المنضبط السليم الصحيح، لا حرج أن يسد هذا الباب، لكن عن طريق النقل عن كلام أهل العلم المنضبط، وأن يبتعدوا عن الفهوم الخاصة، ولكن ينشرون الدروس، دروس أهل العلم وكتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم، فرد على الرافضة بما قاله العلماء، ورد على الصوفية بما قاله العلماء، ورد على الإخوان بما قاله العلماء، وحينئذ يكون الأخ مشكورا إذا كان يسد هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.